أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم بأنه الشك في الشبهات الحكمية، أنه إذا كان الشك في البقائي ناشئا من أن الحيثية المأخوذة في ذلك الحكم، هل كانت هذه الحيثية مأخوذة في مرحلة الحدوث فقط أو في مرحلة البقاء ونحو ذلك من الشك. بعبارة أخرى، أن الحيثية التي شككنا فيها إن كانت الحيثية تقييدية للحكم فالاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، وإن كانت الحيثية حيثية تقييدية مقومة بالحكم شككنا بعد ذلك في دخالتها لا يجري الاستصحاب حينئذ. فلا بد أن نرجع إلى القيود والأدلة والقيود والشروط والأمور الأخرى التي تكون داخلة في جعل لذلك الحكم وتشريعه. إن كانت من قبيل الحيثيات التعليلية يجوز الاستصحاب عند الشك في بقاء ذلك الحكم، وأما إذا كانت الحيثيات تقييدية مقومة للحكم لا يجري الاستصحاب، لما عرفتم من أن الحيثيات المقومة أي التقييدية المقومة توجب تبديل الحكم عند انتفائها أو الشك في وجودها. هذا ما ذكرناه سابقا، إلا أنه النزاع في أن هذه الحيثيات المختلفة في الحكم والمأخوذة في الحكم أنها من الحيثيات التعليلية أو من الحيثيات التقييدية، من يميزها إذا كان الدليل يشتمل على كلتا الحيثيتين؟ فهل التمييز في هذه الحيثيات هو النظر العقلي أي الدقة العقلية أو النظر العرفي أم النظر للدليل الشرعي؟ أنه نرجع إلى الأدلة الشرعية التي تكفلت إنشاء الحكم، جعل الحكم، تشريع الحكم، ونستفيد منه هذه الحيثيات. هل هي من التقييديات أم أنها من التعليلية؟ ذكروا بأنه النظر الدقي العقلي لا يمكن أن يؤخذ في الأحكام الشرعية أبداً، الاستصحاب حكم شرعي تعبدي مثل سائر الأحكام الشرعية، أن النظر والدقة العقلية لا يمكن أخذها في الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية بعيدة عن الأنظار والدقة والدقيات العقلية. وأما النظر الدليل الشرعي أي أنه نرجع إلى الأدلة الشرعية، فإن الدليل الشرعي سواء كان في خطاب لا تنقض اليقين بالشك أو في خطابات الشرع إنما هي منزلة على الأنظار العرفية، فكل خطاب شرعي كان هذا الخطاب الشرعي في موضوعنا نحن وهو الاستصحاب أم كان في غيره إنما ينزل على النظر العرفي، وأن العرف هو والمتفاهم العرفي. وأما أن فيرجع الدليل الشرعي إلى النظر العرفي، فالدقيات العقلية بعيدة عن الأحكام الشرعية ولم تنزل عليها الأحكام الشرعية باعتراف الجميع. يبقى الأمر دائرا بين النظر العرفي والدليل الشرعي. بما أن الدليل الشرعي والخطابات الشرعية إنما تتنزل على الأفهام العرفية، فيرجع الدليل الشرعي إلى النظر العرفي، فالمتعين هو الرجوع إلى النظر العرفي في تشخيص هذه الحيثيات، هل أن هذه الحيثيات مأخوذة على نحو الحيثيات التقييدية أم أنها مأخوذة على نحو الحيثيات التعليلية. وقد ذكر السيد الوالد أن ذلك بلغ مبلغا من الوضوح لا نحتاج إلى إقامة البرهان حينئذ، أنها الأدلة تتنزل على الأنظار العرفية والخطاب الشرعي أن ما يتنزل على المتفاهم العرفي هذا بلغ مبلغا من الوضوح فلا نحتاج معه إلى قيام إقامة البرهان. هذا ما ذكروه رحمه الله. مع ذلك بهذا الوضوح أطال الأصوليون الكلام في المقام أيضا، ونحن نذكر خلاصة ما ذكروه. فقال بعضهم بأن المدار على النظر العرفي على الدليل الشرعي، وذلك لأن الاستصحاب خطاب شرعي، أن الشارع هو الذي يجعل الحكم الشرعي ويجعل ما هو مقوم وشرط وغير ذلك من الحكم بيد الشارع تحت سلطان الشارع، والدليل إنما يكشف عن نظر الشارع بذلك. فالشارع هو السلطان في جعل الحكم، هو السلطان في أخذ ما يتعلق بذلك الحكم على نحو التقييد أم على نحو غير التقييد، والدليل الشرعي كاشف عن ذلك، فلا بد من الرجوع إلى الدليل الشرعي. فالشارع الأقدس إذا قال الماء المتغير يكون نجسا، معناه أنه أخذ التغير قيدا ومقوما للنجاسة، وإذا قال الماء إذا تغير ينجس فأخذ على نحو الشرط وعلى نحو التعليل. فننظر الدليل الكاشف عما يريده الشارع الذي تحت سلطانه، فإن أخذه على نحو التقييد فنتبعه، وإن أخذه على نحو الشرط والعلة فنقول به حينئذ. فالمناط هو الدليل الشرعي، لا أن يكون المناط هو النظر العرفي، إلا أن هذا النظر صحيح في الجملة صحيح، إلا أنه كلامنا هذا في عالم الجعل صحيح، أنه في عالم الجعل يتصور الشارع أو المولى يتصور المولى مفهوم الماء، مفهوم التغير، مفهوم التنجس نجاسة، ثم يربط أحدهما بالآخر على نحو التقييد أو أنه يربطها على نحو الشرطية، بإمكانه أن يجعل ذلك قيدا في الموضوع ومقوما له، وبإمكانه أن يجعله شرطا وعلة في ذلك. هذا صحيح، نرجع إلى عالم الجعل وهذا صحيح، لكن كلامنا في عالم المجعول لا عالم الجعل، أنه في المصداق الخارجي، أن هذا الحكم إذا انطبق على هذا الموضوع خارجا بما أنه صفة لذلك فإنه حينئذ مأخوذة على نحو التقييدية التعليلية، لأنها مأخوذة على نحو التقييدية. فنحن كلامنا في عالم المجعول، أي في عالم جعل الحكم صفة عرضا على ذلك الموضوع، نأخذ هذا على نحو التعليل والشرط لا أن يكون على نحو التقييد حينئذ. لو كان في نظر المولى في عالم الجعل تقييدا، ولكن في عالم الموضوع الخارجي في عالم المجعول إنما يكون تعليليا لا أن يكون تقييديا. فالمناط على الوجود الخارجي والمناط على الحكم المنطبق على هذا الموضوع الخارجي حينئذ، المناط هذا لا في عالم الجعل. وهذا الإشكال على من يقول بأن المناط في التمييز بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية هو الدليل الشرعي، الجواب عنه صحيح هذا، لكن في عالم الجعل. أما في عالم الجبر مجعول بحيث أنه يكون في المصداق الخارجي والانطباق الخارجي، أن النظر على الحيثيات التعليلية والتقييدية نادرة إلا إذا دل دليل خاص على ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فيبقى الأمر دائرا بين النظر العقلي والنظر العرفي، وبما أن النظر العقلي الدقة العقلية هذا صحيح لكن ليست في الأحكام الشرعية. فمثلا إذا كان الماء الكثير أو الكر معتصما أخذنا منه جزء يسير ثم شككنا في اعتصامه. فإن كان النظر في بالدقة العقلية فإن الماء الباقي الذي أخذ منه جزء يسير لا يكون هذا امتدادا لذلك الماء بالنظر الدقي، يختلف هذا لأن أخذ منه جزء ولو كان يسيرا ولكن ذاك الماء لم يؤخذ منه هذا الجزء اليسير، فلذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب الاعتصامي. ولكن بالنظر العرفي أن هذا الماء الذي أخذ منه جزء يسير أو الباقي هو امتداد لذلك الماء فيمكن إجراء الاستصحاب ونقول باعتصامه أيضا. كذلك في الكرية لو كان هناك ماء كر أخذنا جزءا يسيرا منه، فإن كان المناط هو الدليل العقلي والنظر العقلي فإن هذا الباقي ليس امتدادا لذلك الماء الكر إذ أخذ جزء منه يسير فلا يمكن إجراء الاستصحاب. ولكن إن كان المناط النظر العرفي فإن هذا الماء الباقي هو امتداد لذلك ويمكن استصحاب الكرية فيه، فلذلك النظر الدقي لم تكن فيها مسامحة. موضوعان مختلفان، ذلك الماء في الاعتصاب والكري كان جامعا لهذا الجزء اليسير الذي أخذ منه، هذا الماء الباقي في النظر العرفي ليس امتدادا لذلك الماء لأن كان مجموعا مع الجزء اليسير الذي أخذ والآن فقد منه جزء، ففي النظر العقلي لا يجري الاستصحاب لا في الاعتصام ولا في الكرية. أما إذا كان البناء هو النظر العرفي فإن هذا الماء امتداد لذلك الماء ويمكن إجراء الاستصحاب في كلا الأمرين الاعتصام والكرية. ولكن المناط في الأدلة الشرعية هو النظر العرفي إذ أن الشرع إنما ألقى خطاباته إلى العرف فما فهمه العرف هو يكون متعينا عليه، فيتعين أن يكون المناط في تمييز جهات والحيثيات التعليلية من الحيثيات التقييدية هو النظر العرفي لا الأدلة الشرعية ولا النظر الدقي العقلي. هذا ما ذكره مع مناقشة في البين أيضا، كل ذلك تطويل لا طائل تحته، أن المناط في الأحكام والخطابات الشرعية كان خطاب لا تنقض اليقين بالشك أم غير ذلك الخطاب هو الفهم العرفي والمتعارف من الناس والأنظار العرفية، فما حكم به العرف هو يتعين أخذه حينئذ، وما لم يحكم به العقل وإن حكم به ما يحكم العرف وإن حكم به العقل لا يؤخذ به. هذا هو ما ذكره السيد من أنه هذا الحكم وهذا الموضوع بلغ مبلغا من الوضوح بحيث لا يحتاج معه إلى إقامة البرهان والتماس الدليل عليه. هذا صحيح، إلا أنه إشكالنا في المقام أنه هذا صحيح بالنسبة إلى العرف في تعيين المفاهيم وتبادل تلك المفاهيم في المحاورات العرفية، إذ عرفتم سابقا من أن النظر العرفي والرجوع إلى العرف إنما يؤخذ به إذا كان في مقام تعيين مفاهيم الألفاظ وتعيين التبادلات المحاورية، فإن الظهور الاستعمالي حجة ولو كان مجازا وعدم الظهور حجة ولو كان حقيقة، فإن هذا هو المناط. أما العرف يرجع إليه في مجال التطبيق ليس الأمر كذلك، تطبيقات ليس المناط فيها النظر العرفي، إذ تطبيق المفاهيم وانطباق المفاهيم على الأفراد والموضوعات انطباق قهري كانطباق الكلي على الفرد، الإنسان ينطبق على هذا الفرد الخارجي انطباقا قهريا ولا نحتاج إلى النظر العرفي في أنه ينطبق أو لا ينطبق، فإن مناط والرجوع إلى العرف إنما يكون على تعيين المفاهيم وتبادل تلك المفاهيم في المحاورات، وأما رجوع إلى العرف في تعيين التطبيقات والمصادق فليس الأمر كذلك، فإن العرف لا يرجع إليه في التطبيق، إذ انطباق المفاهيم والمفهوم على الفرد انطباق قهري كما ذكرت، مثل انطباق الكلية على الفرد. حكم العرف بذلك أم لم يحكم؟ فلو انطبق المفهوم على الفرد باعتبار هذا صحيح ويؤخذ به، وإن لم يحكم العرف به، ولو لم ينطبق المفهوم على الفرد لا يؤخذ به وإن حكم العرف بالانطباق. فالمدار في الرجوع إلى العرف في تعيين المفاهيم وتبادل تلك المفاهيم في المحاورات، أما أن العرف هو حجة في التطبيق فليس الأمر كذلك، وقد تقدم كلام الشيخ النايمي رحمه الله سابقا وقلنا بأن ذلك كلام متين وهذا موضوعه. فالكلام ليس في المفهوم هنا، إنما هو في التطبيق، ولذلك استشكل جمع من أنه ليس كلامنا في مفهوم الوحدة اتحاد الموضوع، الاتحاد الموضوع أو اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، ليس كلامنا في الاتحاد مفهوم الاتحاد حتى نرجع إلى العرف في تشخيص مفهوم الاتحاد، بل الكلام في انطباق الوحدة عند الشك حينئذ، هل أن هذه القضية متحدة أي قضية المشكوكة متحدة مع التلك تدخل في انطباق الوحدة عليها أو لا، وليس العرف مرجع في مجال التطبيق. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن العرف صحيح لا يرجع إليه في مجال التطبيق، لكنما العرف يمكن أن يكون طريقا لإحراز التطبيق مثل البينة فالمناط على التطبيق، لكن يمكن أن نحرز التطبيق بفهم العرف حينئذ، فالعرف له مدخل في إحراز التطبيق لا أنه ينطبق المفهوم على الفرد ونرجع إلى العرف هذا الانطباق. وحيث أنه قد يكون هذا التطبيق راسخا في ذهن العرف رسوخا كليا، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ ينصرف إلى هذا المعنى، فلا إشكال في أن العرف هنا يرجع إليه في مجال التطبيق، رسخ في ذهنه رسوخا بحيث لا ينظر إلى غير هذا التطبيق أبدا، فيمكن الرجوع إلى العرف في هذا المقام في هذا من هذا القبيل. ليس كلامنا في تطبيق مفهوم الوحدة على القضية المشكوكة، حيث نقول بأن هذه القضية المشكوكة مثل القضية المتيقنة في مجال التطبيق، بل المناط في توسيع مفهوم الوحدة العرف عند العرف. فهل العرف في أنه هذا القضية المشكوكة في القضية المشكوكة يحكم بالوحدة أم لم يحكم بالوحدة؟ فنرجع إلى العرف في توسعة المفهوم، أي مفهوم الوحدة، لا في تطبيق الوحدة على القضية المشكوكة، حتى تقولون بأنه ليس لنا الرجوع في العرف إلا العرف في تعيين التطبيق حينئذ. فكلامنا في المقام في أن الاتحاد والوحدة في القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، هل الوحدة مأخوذة بالمعنى الدقيق أم أن المفهوم متسع بحيث يشمل هذه القضية أيضا في المقام، أيضا في موارد الحيثيات التعليلية عند الشك في أن تؤخذها في مرحلة البقاء، يحكم العرف بأن هذا متحد مفهوم الوحدة ينطبق عليه. فكلامنا في المقام في توسيع مفهوم الوحدة لا في انطباق الوحدة والاتحاد، حتى تقولون بأن المرجع ليس العرف وإنما انطباقه قهري حينئذ، فالكلام في هذا صحيح ولا إشكال فيه. فالمرجع كله هو النظر العرفي في الاتحاد والوحدة، من أن هذه القضية المشكوكة هي متحدة مع القضية المتيقنة عند الشك في بقاء هذه الحيثيات أو لا، فحينئذ نرجع للعرف. والعرف يوسع في مفهوم الوحدة حتى يشمل هذا المورد أيضا. عند الشك في الحيثيات التعليلية، أما الحيثيات المقومة فلا ريب ولا إشكال في أنه هذه إذا انتفت أو شككنا في انتفائها لا يمكن إجراء الاستصحاب لتبدل الموضوع حينئذ. هذا كله في الشبهات الحكمية التي تقدم الكلام فيها. كذلك في الأحكام الجزئية عند عدم جريان الاستصحاب الموضوعي، هناك تارة يكون شك في الموضوع فحينئذ نجري الاستصحاب في الموضوع ولا إشكال فيه، لكن لو كان هناك مانع لا يجري الاستصحاب في الموضوع فهل يمكن لنا أن نجري الاستصحاب في الحكم الجزئي أو لا يمكن لنا أن نجري فيه؟ ذهب جمع إلى منهم السيد فوي إلى أنه لا يمكن أن نجري الاستصحاب في الحكم الجزئي أيضا، باعتبار أن الحكم الجزئي من هذه الناحية شك في بقاء هذا الحكم عند انتفاء أحد الشروط حينئذ أحد القيود، فلا يمكن أن يجري الاستصحاب في الحكم الجزئي. لكن يمكن أن نقول بهذا المغادة الذي ذكرناه في الشبهات الحكمية أيضا في الحكم الجزئي عند الشك في بقائه خارجا أي في الموضوع الخارجي، فإنه إذا كانت من قبيل الحيثيات التعليلية أن العرف يحكم باتحاد هذا مع تلك القضية المتيقنة فيجري الحكم في الحكم فيجري الاستصحاب في الحكم الجزئي أيضا، وإن حكم العرف بأن هذا المشكوك الذي انتفى حينئذ أو أنه نشك في بقائه من الحيثيات التقييدية لا يجري الحكم حينئذ، لا يجري الاستصحاب في الحكم الجزئي. فما ذكرناه في الشبهات الحكمية يجري في الحكم الجزئي عند عدم إمكان إجراء الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، فإنه إذا لم يكن لنا إجراء الاستصحاب في الموضوعي نجري الاستصحاب في الحكم الجزئي ولا إشكال فيه. فما ذكره السيد الخوئي رحمه الله على إطلاقه غير تام، نعم صحيح فيما إذا كان الشك من حيث الشبهة من حيث الحيثية التقييدية، أما من حيث الحيثيات التعليلية فليس الأمر كذلك. هذا كله ما يتعلق بالشرط الثالث، اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. الشرط والركن الرابع هو وجود أثر شرعي مما يمكن أن يتعبد به في إجراء الاستصحاب، والكلام فيه سيأتي.